أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: وقوع الوضع، الوضع العام، وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي. أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها. بينا في الدروس الماضية أن الوضع بالنسبة إلى كيفية تصور المعنى الموضوع له أو الطريقة التي يتصور بها ذلك المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام بحسب القسمة العقلية، وأسميناها على التوالي بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له العام، والوضع العام والموضوع له الخاص، والوضع الخاص والموضوع له العام، وبينا ما هو المراد من هذه الأقسام. ثم ذكر الشيخ أن القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، هذا القسم محال عقلا، يستحيل عقلا أن يكون، فلم نبحث عن وقوعه من عدم وقوعه. أما القسم الثالث الذي أيضا كان هناك كلام فيه، حيث أنه من الجهة العقلية يمكن أن يكون هناك وضع عام وموضوع له خاص، إلا أنه وقع الكلام في وقوعه خارجا، هل أن هذا النوع من الوضع موجود فعلا ومستعمل في بعض الألفاظ أو لا. الشيخ ذكر أن الحروف وما يلحق بالحروف من أسماء الإشارة، من الأسماء الموصولة، من الضمائر، هذه يكون الوضع فيها من هذا النوع، من النوع الثالث، أي أن الوضع فيها عام والموضوع له خاص. إلا أن هذا البحث في الحقيقة أيضا كما يذكر الشيخ هنا رحمة الله تعالى عليه يتوقف على تصوير حقيقة المعنى الحرفي، لأنه هناك عدة نظريات في تصوير المعنى الحرفي، وعلى ضوء هذه النظريات أو بعض هذه النظريات لا يكون الوضع من هذا النحو الثالث، بل يكون من نحو آخر، وعلى بعض التصويرات لا يكون الوضع من هذا النحو، أي من نحو الوضع العام والموضوع له الخاص. الشيخ المصنف رحمه الله سيبين أن حقيقة المعنى الحرفي ينسجم أو تنسجم مع أن يكون الوضع فيه على هذا النحو الثالث، أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص. ولذلك هنا قبل بيان الوضع هنا يدخل في بيان حقيقة المعنى الحرفي، والنظريات التي أو أهم النظريات التي قيلت في تفسير حقيقة المعنى الحرفي، وهنا يتعرض إلى ثلاث نظريات في تفسير المعنى الحرفي. طبعا المعنى الحرفي كما هو واضح أننا في كلامنا، وكما سيأتي توضيحه، أنه نحن في كلامنا تارة نستخدم أسماء وتارة نستخدم حروف، طبعا وما يلحق أيضا بهذه الحروف قلنا من أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، الضمائر وما شابه ذلك. نحن نستعمل هذه الأسماء، مثلا حينما أقول النار في الموقد، هنا في هذه الجملة كما هو واضح أنا استعملت نوعين من المعاني. هناك معاني تسمى بالمعاني الإسمية، وهي مثل معنى النار ومثل معنى الموقد، هذه تسمى معاني إسمية. واستعملت أيضا معنى حرفي وهو في، الذي يدل كما يقولون في اللغة على الظرفية، أي أنه يدل على أن الموقد هو ظرف وإناء للنار. إذن هنا نوعين من المعاني استعمل في الجملة، منها معان اسمية ومنها معان حرفية. وقع الكلام بين الأصوليين أنه ما هو الفرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، ما هو الفرق بين حقيقة المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، وظهرت هنا عدة نظريات تفسر هذه الحقيقة. واحدة من أهم هذه النظريات هي النظرية التي يتبناها أو المنسوبة إلى الشيخ نجم الأئمة، واختارها المحقق صاحب الكفاية المحقق الآخوند رحمة الله تعالى عليه، اختار هذه النظرية في كتابه الكفاية. هذه النظرية تقول أن المعنى الإسمي والمعنى الحرفي هما معنى واحد، يعني الحرف والاسم موضوعان لمعنى واحد، إلا أن هناك فرق بينهما عند الاستعمال. يعني أنا حينما أستعمل المعنى الإسمي أريد منه شيء أو يكون غايتي من استعماله شيء، وعندما لا أستعمل المعنى الحرفي لابد أن أكون عندي غاية أو أريد أن أستعمله في شيء معين آخر. بيان ذلك، هم هذه النظرية كأنها تقول أن المعنى واحد، المعنى الذي يوضع له الاسم أو المعنى الذي يوضع له الحرف هو معنى واحد، ولكن هذا المعنى له حالتين. يعني هناك بعض المعاني في اللغة أو في بعض المعاني التي نحن نحتاجها ونريد أن نستعملها أو نريد أن ننقلها ونبينها للآخرين، بعض هذه المعاني تكون فيها حالة خاصة، وهي أنها تكون على نحوين في الوجود، يعني في الصورة الذهنية تكون على نحوين. أنا حينما توجد في ذهني صورة ذهنية وأريد أن أعبر بهذه الصورة الذهنية إلى الآخرين، إلى المستمع، طبعا هذه الصورة الذهنية هي عبارة عن مجموعة معاني مترابطة فيما بينها، مجموعة معاني مترابطة. هناك بعض المعاني الموجودة في الصورة الذهنية تكون لها حالتان، يعني يمكن أن تأتي بحالة معينة ويمكن أن تأتي بحالة أخرى، هو نفس المعنى معنى واحد ولكن له حالتان. طبعا هذا الأمر ليس موجود في جميع المعاني التي نستعملها، وإنما موجود في بعض المعاني تكون لها حالتان. التفتوا جيدا، لها حالتان. حالة تكون فيها، يعني حينما تأتي في ذهني، حينما تأتي في ذهني حتى بعد ذلك أعبر بالألفاظ عنها خارجا، يعني نحن الآن حينما نفكر، حينما تنوجد المعاني في أذهاننا توجد على شكل صور ذهنية. الفكرة التي أريد أن أنقلها إلى المستمع هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة صور ذهنية، هذه الصور مترابطة فيما بينها. هناك كما قلنا بعض المعاني التي تتشكل منها الصور الذهنية المختلفة قد تكون لها حالة واحدة، مثلا اسم زيد هذا معنى اسمي لكن له حالة واحدة، كل ما أذكر كلمة زيد تأتي بمعناها الاسمي، أي أنها بمعنى مستقل، تصورها لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن أتصور غيرها يدخل في تصورها، وإنما نفس معنى زيد يتصور بنفسه، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دخالة تصور معان أخرى حتى يتم تصور زيد. دائما حينما أستعمل كلمة زيد نجد أنها على حالة واحدة، أنها تأتي مستقلة إلى الذهن، الذهن له قدرة أن يتصور هذا المعنى بنحو مستقل، مثل كلمة أو مثلا معنى إنسان، هذا المعنى الإنسان أيضا بهذا الشكل يكون على نحو واحد، بحيث أنني كلما تصورت هذا المعنى تصورته بنحو مستقل. معنى التصور المستقل أنني لا أحتاج إلى أن أتصور معاني أخرى تدخل في تصور هذا المعنى. يعني حينما أريد أن أحضر صورة في ذهني للإنسان أو لزيد لا أحتاج إلى شيء آخر، نفس معنى زيد يأتي ويحضر في ذهني ونفس معنى الإنسان يأتي ويحضر في ذهني. هذا نوع من المعاني. هناك نوع آخر من المعاني، لا، هذا المعنى قد يكون هذا المعنى قد يأتي بنحو مستقل، يعني يتصور في الذهن بنحو مستقل، بحيث أنه أن الذهن يستطيع أن يتصوره بنفسه، وتارة لا يأتي بنحو غير مستقل، بمعنى أنه يأتي كحالة في غيره، كأنه هذا المعنى يكون مندكا في غيره من المعاني، بحيث أنني إذا أردت أن أتصور هذا المعنى لابد أن أتصور تلك المعاني التي اندك فيها حتى يمكنني أن أتصور هذا المعنى. إذن هذا المعنى تكون له حالتين، حالة على نحو الاستقلال، وحالة يكون فيها على نحو أن يكون آلة، وحالة في غيره، حالة في غيره، يكون حالة لغيره من المعاني. هذا المعنى تارة إذا استعمل على نحو الاستقلال، نعم يمكن أن ماذا يعني يأتي ويتصور في الذهن مباشرة، وتارة لا يلحظ كحالة وكرابط بين معنيين، يعني يستعمل للربط بين معنيين مستقلين. إذا استعمل لأجل الربط بين معنيين مستقلين، طبعا أولا قبل الاستعمال، يعني قبل استعمال الألفاظ لابد قلنا أن تكون هناك صورة. أنا في التصور تارة يأتي هذا المعنى في الصورة مستقلا، كمثل معنى زيد ومثل معنى إنسان شبيه بها، وتارة لا يأتي حالة في غيره بحيث يقوم بالربط بين معنيين. مثلا لنذكر مثال حتى تتضح الفكرة، مثلا معنى الابتداء. معنى الابتداء تارة في بعض الصور العلمية التي أريد أن أتكلم عنها يكون أو يأتي هذا المعنى بنحو مستقل، أتصوره بنحو مستقل، وتارة لا أتصوره بنحو هو رابط بين معنيين مستقلين. مثلا حينما أقول ابتداء السير كان سريعا، هنا استعملت أو تصورت معنى السير بنحو مستقل، بحيث أخبرت عنه، قلت ابتداء السير كان سريعا، فهنا لفظة ابتداء دلت على معنى الابتداء الذي جاء بنحو مستقل. وتارة أقول مثلا سرت من النجف إلى كربلاء، هنا كلمة من أيضا دلت على الابتداء، ولكن هذا النوع من الابتداء جاء للربط بين معنيين، بين السير وبين ماذا؟ وبين النجف، باعتبار أن النجف هي كانت نقطة ابتداء السير، فهناك معنيان، معنى السير وهناك معنى آخر وهو معنى النجف الذي هو مدينة من المدن، وهناك قضية ابتداء، ربط بين السير وبين النجف، بأن ابتداء السير كان من أين؟ من النجف. إذن هنا هذا استعمال آخر، هنا الابتداء لم يلحظ مستقلا وإنما لحظ حال في غيره، فإذا أردت أن أتصور الابتداء في هذه الصورة الذهنية وبالتالي هذه الجملة التي تقول سرت من النجف إلى كربلاء، هنا لابد أن أتصور النجف ولابد أن أتصور السير حتى أفهم أن الابتداء حصل بين هذين المعنيين، أن ابتداء السير كان من النجف إلى كربلاء. هذه حالة أخرى يأتي فيها المعنى على نحو يكون حالة في غيره، يعني يكون رابطا بين معنيين في من ضمن المعاني التي أتصورهما، وبالتالي حينما أريد أن أعبر هذا المعنى الذي يكون له حالتين لابد أن يكون هناك لفظان، أحد اللفظين يدل على أن هذا المعنى كان في الصورة مستقلا لا أنه حال في غيره، والمعنى الثاني عفوا واللفظ الثاني يدل على أن هذا المعنى كان لا حالة في غيره، كان على نحو الربط بين معنيين. فحينما أريد أن أعبر عن هذا المعنى، أريد أن أعبر أن هذا المعنى إنما كان في الصورة الموجودة في ذهني على نحو مستقل، أستعمل الاسم فأقول مثلا هنا إذا أردت أن أبين للمستمع أن ابتداء السير كان سريعا، أستعمل كلمة ابتداء وهي معنى اسمي لا معنى حرفي. وأما إذا أردت أن أبين له أن السير كان ابتداؤه من النجف مثلا، بحيث يكون هذا الابتداء حال في غيره ورابط بين النجف والابتداء، أعبر عنه بمن، فأقول لا أقول هنا مثلا سرت ابتداء النجف، لا أقول سرت من النجف، لأنه لو قلت سرت ابتداء النجف هنا الجملة تأتي مفككة، هذه الكلمات كلها ماذا؟ مفككة غير مترابطة، فحتى أأتي بجملة مترابطة تدل على المعنى المترابط الذي كان في ذهني لابد أن أستعمل المعنى الحرفي، فأقول سرت من النجف إلى كربلاء. فهنا نلاحظ أن كلمة ابتداء وكلمة من كلاهما يدلان على معنى واحد وهو الابتداء، ولكن هذا المعنى كما قلنا له حالتان: تارة يكون بنحو مستقل، تصور هذا المعنى بنحو مستقل، تارة لا أتصور هذا المعنى كحال في غيره من المعاني. فعند الكلام المتكلم حينما يريد أن يبرز المعاني الموجودة في ذهنه يلاحظ أن هذه الصورة المتشكلة في ذهنه، هل أن هذا المعنى الذي قلنا له حالتان، المعنى الذي ليس له حالتان كمعنى زيد أو إنسان، هذا لا يأتي الكلام فيه. الكلام مثل الابتداء الذي يمكن أن يكون له حالتان، تارة يكون بنحو مستقل وتارة يكون بنحو قائم في غيره، رابط لغيره. هنا إذا كانت هذا المعنى قد جاء في الصورة الذهنية بنحو مستقل، فلا بد أن أعبر باللفظ بالمعنى الاسمي، فأقول ابتداء السير كان سريعا. إذا كان هذا المعنى في الصورة الذهنية الموجودة في ذهني على نحو لا كقائم في غيره، لا بد أن أعبر بكلمة من بالحرف من، فأقول سرت من النجف إلى كربلاء. إذن بالنتيجة بناء على هذه النظرية، هذه النظرية تقول أن المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، طبعا في هذه المعاني التي قلنا فيها حالتين، أن الحرف والإسم فيها لفظان موضوعان لمعنى واحد، ولكن ليس كالمترادف الذي يكون مثل لفظة عين، أو عفوا مثل لفظة نعم التي تدل على، أو لفظتان تدلان على معنى واحد المترادفان مثل الليث والأسد مثلا، ليس لفظة عين، لفظة عين هذا من باب الاشتراك، لا باب الترادف الذي هو من قبيل الليث والأسد، لفظان يدلان على معنى واحد وهو الحيوان المفترس. هنا لا، لكن هنا دائما الليث والأسد كلاهما معنى مستقل، يعني يلحظ المعنى بنحو مستقل، يمكن أن تعبر عنه بليث، يمكن أن تعبر عنه بأسد. أما في حالتنا نحن لا، المعنى له حالتان: تارة يكون المعنى ملحوظ ومتصور بنحو مستقل، وتارة يكون ملحوظ ومتصور بنحو قائم في غيره. النحو الأول له لفظ يستعمل فيه، يعني حين الاستعمال لابد أن أستعمل اللفظ المستقل، اللفظ الاسمي، الاسم يعني لابد أن أستعمل الاسم للتعبير عنه، وبالنحو الثاني إذا كان حالة في غيره لابد أن أستعمل الحرف. فإذا غيرت واستعملت يعني الاسم مكان الحرف أو الحرف مكان الاسم، كان هذا خطأ في الاستعمال، خطأ غير صحيح. لماذا؟ لأن الاسم موضوع لذلك المعنى بلحاظ، بقيد. ما هو القيد؟ وهو حينما يكون ملحوظا على نحو الاستقلال، والحرف موضوع لنفس ذلك المعنى ولكن بحالته الثانية، يعني ملحوظ بما هو حال قائمة في غيره. هذا هو ملخص هذه النظرية، وخلاصتها كما قلنا أن الاسم والحرف الموازي له، طبعا يعني في تلك المعاني التي لها حالتان، الاسم والحرف الموازي له مثل ابتداء ومن، أو الاستعلاء وعلى، أو الانتهاء وإلى، أو في والظرفية، هذه هذا الاسم والحرف موضوعان لمعنى واحد، لكن لا على نحو الترادف المعروف، لا، بل أن المعنى الأول يعني الاسم موضوع للمعنى بخصوصية معينة، والحرف موضوع لنفس ذلك المعنى ولكن بخصوصية أخرى. هذا هو خلاصة هذه النظرية، نطبقها ونبين بيان الشيخ لها. قال: أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر مثل هذا، عفوا أسماء الإشارة مثل هذا وما شابه ذلك، والضمائر مثل نحن والضمائر المتصلة وما شابه ذلك، والموصولات أي الأسماء الموصولة الذي التي وما شابه ذلك، والاستفهام متى ولماذا وكيف وما شابه ذلك ونحوها. وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم. فنقول طبعا قدم تحقيق المعنى الحرفي لأننا قلنا أن هناك نظريات في حقيقة المعنى الحرفي. على بعض النظريات يكون الوضع من قبيل القسم الثالث، يعني الوضع عام والموضوع له الخاص، لكن على بعض النظريات لا يكون كذلك. طبعا هنا في هذه النظرية التي بيناها التي تبناها المرحوم الأخوان رحمة الله تعالى عليه صاحب الكفاية على الوضع كيف يكون، سيذكر الشيخ أن الوضع على طبق هذه النظرية يكون على نحو القسم الثاني، أي أن الوضع عام والموضوع له عام أيضا، يعني مثل أسماء الأجناس، فإنه كلمة من تدل على جنس الابتداء، ولكن يعني هنا المعنى تصور بما هو حينما تصورت معنى كلي للابتداء، ووضعت هذا اللفظ وهو من لمعنى الابتداء الكلي، فالموضوع فالوضع عام والموضوع له أيضا ماذا؟ عام. فقال وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم. فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة. أولا إن الموضوع له في الحروف هو بعينه، الموضوع له يعني المعنى الذي وضع له الحرف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها في المعنى، يعني هو عين المعنى الذي وضع له الاسم أو الأسماء المسانخة لها في المعنى. قلنا هذا في المعاني التي لا تكون لها حالتان. نعم. فمعنى من الابتداء هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق، فمن وكلمة الابتداء كلاهما يدلان على معنى واحد فارد، إلا أن هذا المعنى له حالتان، له خصوصيتان. وكذا معنى على معنى كلمة الاستعلاء، ومعنى في معنى كلمة الظرفية، وهكذا. وإنما الفرق من جهة أخرى، وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه، لكن متى؟ إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره، يعني حالة في غيره، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه والاسم، يعني إذا لوحظ كحالة رابط بين معنيين غير مستقل في نفسه وإنما متعلق بطرفين يربط بينهما، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلا في نفسه. مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد فارد وضع له لفظان، أحدهما لفظ الابتداء، هذا اللفظ المكون من هذه الحروف، والثاني كلمة من، وضعت له لفظان، لفظ الابتداء ولفظ من، لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل. قلنا هنا الوضع ليس على نحو الترادف المعروف بيننا مثل ليث وأسد، لا، هنا كل لفظ وضع له بخصوصية خاصة، يعني في قيد، الموضوع له فيه قيد. ليث وأسد موضوعان لمعنى واحد تماما من دون أي فرق، من دون أي قيد، يعني لفظ ليث موضوع للحيوان المفترس ولفظ أسد موضوع للحيوان المفترس، من دون أن تكون هناك خصوصية في الحيوان المفترس في وضعه ليث له أو في وضع أسد له. أما هنا لا، وضع الاسم الابتداء في حالة كون المعنى أو له خصوصية معينة، له حالة معينة، ومن وضع للابتداء في خصوصية أخرى غير الخصوصية الأولى التي لوحظت عند وضع لفظ الابتداء، لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل فيه، يعني الابتداء أن يستعمل في الابتداء عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه، مستقلا عند التصور هذا المعنى حينما تصوره مستقل في نفسه، كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا فهنا ابتداء لوحظت مستقلة بحيث كانت مبتدأ لها خبر، والثاني وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه، كما إذا قيل سرت من النجف فهنا من استعملت في الابتداء ولكن في حالة خاصة. فتحقق أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال أداة آلة لغيره وغير مستقل في نفسه بل قائم في غيره رابط لغيره، والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلان مع أن المعنى في كليهما ونفسه واحد وهو الابتداء والفرق بين وضعيهما إنما هو الغاية فقط. أنا إذا أردت الابتداء الذي هو مستقل أضع له ابتداء، لفظ ابتداء. إذا كنت أريد الغاية أن المعنى الذي يكون حال في غيره تلك الخصوصية أضع له من. ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف عامان، الوضع عام والموضوع له عام. وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة واختاره المحقق صاحب الكفاية رحمه الله. طبعا قلنا أنه هنا يكون الوضع عام والموضوع له عام باعتبار أنني حينما أتصور الابتداء حتى في المعنى الحرفي، حتى حينما أتصوره حال في غيره أتصوره بنحو كلي، وأضع لفظ وهو الحرف من أضعه لذلك المعنى الكلي، يعني أتصور الابتداء بما هو حال في غيره ولكن بنحو كلي. طبعا سيأتي إن شاء الله بعض النقاشات أو بعض الملاحظات على هذه النظرية. طيب، النظرية الثانية التي ذكرها الشيخ هنا، تقول هذه النظرية أن الحرف لم يوضع لشيء أصلا، لم يوضع لمعنى من المعاني، بل هي كالعلامات، حالها حال العلامة التي توضع على الشيء للدلالة على ماذا؟ على أمر معين. يعني مثلا نحن في الحياة العامة وحياتنا العامة نلاحظ بعض العلامات توضع على بعض الأشياء، مثلا يوضع المثلث، هذا مثلث لونه أحمر، يوضع على الشيء الذي هو ماذا فيه خطورة، مثلا محطة توليد الكهرباء أو المحولة الكهرباء يوضع عليها هذا المثلث، هذه علامة في الحقيقة، هذه تدل هذه العلامة على أن هذا الشيء خطر. أو مثلا حينما تمشي في الشارع تلاحظ هناك علامات موضوعة، مثلا كل مسافة كل 10 كيلومترات تجد علامة تدل هذه العلامة على أنك تعديت 10 كيلومترات الأولى والثانية. هذا في الحقيقة ليست عملية وضع، إنما هذه عملية تعليم على وضع علامة للاستدلال بها على أن هناك شيء معين، تدل هذه العلامة للدلالة على شيء معين لا على نحو الوضع. طيب، هنا أيضا في اللغة قالوا مثلا أنت حينما تقول، هنا حينما نقول مثلا أو الإنسان حينما يقول مثل هذه الآية المباركة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مثلا إذا جئت إلى شخص وقلت له أعرب لي هذه الجملة، وإذ ابتلى، طبعا ابتلى فعل، إبراهيم ربه فاعل ومفعول به، ولكن من هو الفاعل ومن هو المفعول به؟ هسا باعتبار أن هنا الفاعل هو الله تعالى لا يمكن أن يكون مفعولا به، فيمكن أن بهذه القرينة يمكن، لكن لنقول جملة أخرى مثلا ابتلى زيد عمرو، الآن شخص لي من هو الفاعل ومن هو المفعول، غير واضح. فوضعوا علامات التي هي الحركات الإعرابية لتدل على أن هذا مثلا هو المرفوع فهو الفاعل، وهذا منصوب فهو المفعول. وإذ ابتلى إبراهيم، فإبراهيم هو المفعول، ربه هو الفاعل، الله تعالى رب إبراهيم هو الذي ابتلى إبراهيم، لا بالعكس، أن إبراهيم اعتبر أن إبراهيم هنا مقدم وموضع الفاعل لابد أن يكون مقدم في الجملة، فقد يتصور أن إبراهيم هو الفاعل، ولكن الحركة هنا وإذ ابتلى إبراهيم عند العرب، هذه الحركة تدل على أنه منصوب، يعني هو مفعول، ربه هو الفاعل. فهنا الفتحة والضمة دلت على أن إبراهيم منصوب فهو مفعول، وربه مرفوع فهو فاعل. هذا في الحقيقة الضم والفتحة هي عبارة عن علامات، هذه العلامات تدل على أمر معين. ما هو هذا الأمر المعين؟ وهو الرفع والنصب مثلا، فنعرف أن هذا مرفوع فهو فاعل، وهذا منصوب فهو مفعول، إذا اختلط الأمر علينا توضح لنا تلك العلامات. إذا أردنا أن نختبر شخص مثلا، الطلبة حينما يدرسون اللغة العربية قد يؤتى لهم بالجمل من دون علامات حتى يعرفوا أنه، يعني من دون هذه العلامات الإعرابية حتى يعرفوا أنه كيف تتركب الجملة وما هي العلامات الصحيحة فيها. فهنا نفس الشيء، أن الحروف وضعت لبيان على طبق هذا المثال، أن الحروف وضعت لبيان أن هناك كيفية خاصة في لفظ من الألفاظ، وهي أن السير مثلا تقول سرت من البصرة، سرت من النجف إلى كربلاء، هنا لدينا معنى وهو السير ولدينا معنى آخر وهو النجف، لكن ما هي الحالة بين هذين المعنيين؟ هنا الحرف وضع لأجل إفادة شيء، يكون علامة على شيء. ما هو علامة على أي شيء؟ يكون علامة على أن هذا السير الذي ذكر في الجملة كان يبتدئ من النجف، هذا علامة على هذا الأمر. حينما تسأل أنه يعني ما هو العلاقة بين السير والنجف، ما هو العلاقة بينهما؟ أقول هناك لفظ هذا جعل كعلامة للدلالة على العلاقة بينهما، هناك حالة خاصة بين السير والنجف دلت عليها علامة معينة. ما هذه العلامة؟ قالوا هذه العلامة هي الحرف، فدل على وجود حالة خاصة وهي أن السير كان مبتدئا من النجف. هذه النظرية الثانية. قال إن الحروف لم توضع لمعان أصلا، يعني ليست هي من قبيل الألفاظ الموضوعة لمعنى، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. علامات الإعراب، الفتحة علامة تدل على وجود كيفية في الاسم الذي عليه فتحة، وهو ماذا؟ كيفية النصب، هذا منصوب. الضمة تفيد أن هذا الاسم الذي وضعت عليه الضمة تدل، هي علامة على كونه في كيفية خاصة. ما هذه الكيفية؟ وهي الرفع. نفس الشيء، من تدل على كيفية خاصة في معنى السير، ما هي هذه الكيفية؟ أن هذا السير كان شروعه ابتداؤه من النجف. فكما أن علامة الرفع، التفتوا جيدا، بل حالها يعني حال الحروف حال علامات الإعراب. ما هو حالها؟ في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر، يعني هذا اللفظ له كيفية خاصة، ما هو الدال على هذه الكيفية؟ هي تلك العلامة. فكما أن علامة الرفع في قولنا حدثنا زرارة، زرارة يعني تدل على أن زرارة له كيفية خاصة، هذا الاسم اسم زرارة، ما هي الكيفية؟ فاعل الحديث يعني هو المتحدث، كذلك من في المثال المتقدم تدل على كيفية خاصة في السير أو في النجف، ما هذه الكيفية؟ أن ابتداء السير كان من النجف. قال كذلك من في المثال المتقدم سرت من النجف إلى كربلاء مثلا، تدل على أن النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به، يعني الابتداء السير كان من النجف، والسير هو الذي ابتدأ به من النجف. طيب هذا هو النظرية الثانية، أي أن وخلاصتها تقول أن الحروف لم توضع لمعنى من المعاني، وإنما هي علامات حالها كحال علامات الإعراب التي تفيد أن هناك حالة خاصة في اللفظ، إذا وضعت عليه الضمة حالته الرفع، إذا وضعت عليه الفتحة حالته النصب. هنا الحروف تفيد وجود حالات خاصة في المعاني كما بينا. النظرية الثالثة، وهي النظرية التي يتبناها المصنف رحمه الله، وتقول هذه النظرية أن المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بينها تباين، بمعنى أن الأسماء موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وفي وجودها للمعاني الموضوعة لها الحروف، يعني هما نوعين وسنخين من المعاني، لا كالنظرية الأولى التي تقول لا أن الحرف والاسم موضوعان لمعنى واحد فارد، ولكن الاسم موضوع للمعنى مع ملاحظته بخصوصية معينة، الحرف موضوع نفس ذلك المعنى ولكن بخصوصية أخرى. هنا لا، يقول أن الاسم موضوع لمعنى والحرف حتى وإن كان متسانخان، يعني مثل الابتداء ومن، الابتداء موضوع لمعنى ومن موضوع لمعنى آخر مباين للمعنى الذي وضع له لفظ الابتداء، سنخان متباين. هذه نسميها معاني اسمية، هذه نسميها معاني الحرفية، والشيخ كما قلنا يختار هذا القول الثالث. طبعا لأجل بيان هذا القول الثالث هنا الشيخ يبين مقدمة أو مجموعة من المقدمات، نحن نحاول أن ندخل في هذه المقدمة فيما تبقى من الوقت ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم. لاحظوا نحن نبدأ في بيان هذه النظرية من أصل الموجودات، هنا المعاني التي في الذهن، إنما يعني الأصل في انتزاع المعاني الموجودة في الذهن هو الخارج، الموجود في الخارج منه انتزعنا المعاني، وطبعا حينما جاء إلى الذهن أيضا أصبح يعني لها وجود ذهني، والذهن أيضا استطاع أن ينتزع معاني من تلك الموجودات الذهنية، فركب مجموعة معاني أو مجموعة مفاهيم سموها بالمفاهيم الأولية والمفاهيم الثانوية والثالثية وهكذا بحسب رتبة الانتزاع. لكن المهم أن المعاني وجدت أو أصلها انتزعت من الموجودات الخارجية، فنبدأ في التحليل هنا من الموجود الخارجي. في الخارج يوجد لدينا ثلاث أنواع من الموجودات. الموجود الأول نسميه أو يعبر عنه طبعا بال أو أربع في الحقيقة، الشيخ ذكر نعم ذكر اثنين، ولكن في الحقيقة هناك أربع أنواع من الموجودات. الموجود الأول يعبر عنه بالموجود في نفسه بنفسه لنفسه، يعني هذا الموجود أولا موجود في نفسه، موجود حقيقة، لا أنه احتاج إلى واسطة في العروض حتى يتصف بصفة الموجودية، لا بنفسه هو موجود. وهذا الوجود في نفسه يكون بنفسه، يعني هو قائم، أو خلينا نعبر يعني خلينا نقدم هذا التعبير، موجود لنفسه لا أنه موجود لغيره، وإنما موجود لنفسه وموجود بنفسه، يعني قائم بنفسه ما يحتاج إلى آخر. ومثاله الوحيد أو مصداقه الوحيد هو الواجب سبحانه وتعالى، فالواجب قائم في نفسه لنفسه بنفسه. هناك نوع آخر من الموجودات يعبر عنه بأنه موجود، لاحظوا في نفسه، يعني موجود حقيقة لنفسه لا لغيره، ولكن بغيره، بغيره يعني هذا الموجود إنما وجوده مفاض من غيره وهو من الواجب سبحانه وتعالى، فهو في نفسه بنفسه ولكن عفوا في نفسه لنفسه ولكن بغيره، وهو وجود الجوهر. هناك نوع آخر من الوجود يعبر عنه بالموجود في نفسه، يعني موجود حقيقة لكنه في غيره بغيره، موجود في نفسه يعني هو موجود حقيقة في نفسه لكن لغيره، هذا وجوده وجود لغيره وبغيره، يعني هناك من أفاض وجوده هو الله سبحانه وتعالى، هذا يعبرون عنه بالوجود العرضي. وهناك نوع آخر من الوجود رابع، هو الوجود الذي يكون في غيره بغيره لغيره، وهو ما يعبر عنه بالوجود الرابط. إن شاء الله سنحاول أن نفصل أكثر في هذا المطلب وفي هذه النظرية في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.